الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم الرابع عشر من الشهر التاسع لعام 43 و400 وفي الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع سلسلة كما ذكر الإخوة معنا سائم رمضان، ومع صورة عظيمة من صور كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي ما تسمى بصورة النحل. ولن نفسر هذه الصورة، فإن تفسيرها يعني يحتاج إلى يعني أوقات طويلة ومحاضرات متعددة، ولكن سنقف وقفات مع شيء من هذه الصورة في أمر سنعرج عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المقدمة التي نذكرها فنقول إن هذه الصورة تسمى بصورة النحل، بصورة النحل، وقد ذكر النحل في هذه الصورة كما لا يخفى عليكم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فإذا ذكر فيها هذه اللفظة. ويبحث عن حكمة أيضا كذلك، ما علاقة النحل بهذه الصورة؟ ويأتي الجواب أن هذه الصورة تسمى بصورة النعم، تسمى بصورة النعم، كما ذكر غير واحد من أئمة التفسير بأن هذه تسمى بصورة النعم، لأن الله جل وعلا أكثر فيها من تعداد النعم على بني آدم، أكثر من تعداد النعم على بني آدم، ومن هذه النعم هو النحل، أليس كذلك؟ والنحل الذي يخرج منه وهو العسل الذي جعله الله ماذا؟ شفاء للناس، جعل الله فيه الشفاء والعافية للناس، سبب من أسباب الشفاء والعافية، فإذا هي تسمى أيضا كذلك صورة النحل النعم. أما صورة النحل فقد ورد فيها حديث ذكره ابن جرير رحمه الله، وأصل الحديث عند مسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما سمع أبي رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بصورة على غير القراءة التي قرأ بها أبي رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في لفظ عند ابن جرير أنه يقرأ سورة النحل، سورة النحل، فهي تسمى بسورة النحل، وهذا هو المشهور لهذه الصورة. طبعا الصورة مكية، الصورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما مقاصد الصورة، مقاصد الصورة يعني ما هي الأهداف التي احتوت أو نقول عالجتها هذه الصورة، فقد ذكر أصحاب كتاب المختصر في التفسير مقصدا واحدا من مقاصدها، ذكروا مقصدا واحدا من مقاصدها، فقالوا إن من مقاصد الصورة أنها تركز على التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، وهذه النعم دالة على من؟ دالة على المنعم، وهو الله سبحانه وتعالى. فما دام أن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى، فكأن الأولى أن تصرف العبادات لمن؟ له سبحانه وتعالى. فالذي ينعم والذي يعطي والذي يغدق على العباد وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكفل برزق عباده. أيضا أن التذكير بهذه النعم قالوا إن في حقيقتها إلزام بعبودية الله سبحانه وتعالى. وكفار قريش هم يؤمنون بأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يرزق، ولكنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته، لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا فيها التحذير من جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، التحذير من جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولله المثل الأعلى، لو أنك أسديت إلى إنسان كائنا من كان معروفا ثم جحد هذا المعروف، لوقع في قلبك ما وقع من الماذا؟ ربما من البغض. والمرأة من أسباب دخولها النار أنها تكفر ماذا؟ تكفر العشير. لماذا تكفر العشير؟ أي تجحد ماذا؟ فضل هذا الزوج عليها في مدة حياتهما. ثم يوم من الأيام إذا غضبت قالت ما رأيت منك خيرا، فبهذا من الأسباب التي تؤدي بها إلى النار. كذلك نحن يا رعاكم الله، كم من النعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده، وقال في آخر الصورة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عد ما شئت من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، عد ما شئت، ومع ذلك ستبدأ تعد واحدة، ولكنك لن تستطيع أن تحصي هذه، لن تحصي هذه النعم. ولك أن تتصور حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذا كانت هذه النعم الثلاث تعدل ماذا أيها الإخوة؟ تعدل الدنيا بكاملها. من أمسى آمنا في سربه، والأمن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، فإن الأمن لا شك أن إذا أمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى دينهم فإنهم سيؤدوا عبادة الله سبحانه وتعالى كما أمر. أما إذا كان الإنسان في خوف وفي رعب من أمور كثيرة فإنه لا يهنأ بعيش. والله جل وعلا امتن على كفار قريش فقال لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا يا رعاكم الله. ما هي أعظم نعمة على الإنسان أيها الإخوة؟ هي نعمة العقل. أعظم نعمة على الإنسان في هذه الحياة بعد الوجود، طبعا هو وجد الآن، هي هذه نعمة العقل. ربما بعضكم يقول الشيخ والدين وين راح؟ ها؟ لا، هذا أنا سأتيك لعل لك توصححني جزاك الله. نعمة العقل أليس كذلك؟ ثم تأتي نعمة ماذا؟ الهداية. لماذا؟ لأن الهداية منوطة بماذا؟ بالعقل. الإسلام منوط بماذا؟ بالعقل. فإذا كان الإنسان قد ذهب عقله فإنه ماذا؟ ليس عليه تكليف. إذن هذا من أعظم النعم التي تتمتع بها يا رعاك الله. ومع الطب الحديث الآن وما يذكر الأطباء من التعقيدات التي ركب الله سبحانه وتعالى عليها هذا العقل من التعقيدات، ومع ذلك بهذا الحجم اليسير، يعني الكمبيوترات والحواسيب تحتاج إلى أماكن ربما بالذات يعني في التخزين كما يقال، ولكن ابن آدم ماذا في هذا العقل الصغير؟ مع ذلك آتاه الله من الملكات، بل حطوا تحت هذه 10 خطوط، بل إن عقل الإنسان أذكى من كل ما ترى من 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 الصناعات. طيب كيف؟ من الذي صنع هذه الصناعات؟ أليست هو عقل الإنسان؟ هو العقل، عقل الإنسان الذي دل على صناعة هذه الأشياء. فهذا مثلا الجوال، هذا الجوال ما صنع من رأسا على عقل من رأسه كما يقال، ولكن هناك عقل فكر في ماذا؟ في اكتشاف هذا الجهاز. كذلك الحواسيب، كذلك الطائرات والصواريخ والنفاثات عد ما شئت. إذن وراء هذه الاختراعات وهذه الاكتشافات هذا العقل، ومع ذلك يا سبحان الله، الشرق ولا الغرب هذا العقل لم يدلهم على الله سبحانه وتعالى، فهم كالأنعام بل هم أضل، يعني عقولهم ليست لم تدلهم على الله سبحانه وتعالى. فنعمة العقل من أعظم نعم الله. ثم تأتي نعمة الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة يا رعاكم الله لا يعرفها ولا يقدرها حق قدرها إلا من كان على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، ثم دخل في دين الله سبحانه وتعالى. فهنا لو خير بين أن يموت وأن يحرق بالنار وبين أن يعود إلى الكفر لاختار أن يلقى في النار. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في أن يقذف في النار كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأدل على ذلك كذلك في قصة أصحاب من؟ أصحاب الأخدود يا رعاكم الله. أليست المرأة ثبتها الله سبحانه وتعالى بجنينها بطفلها وصبيها الصغير الذي تكلم في المهد لما حفرت الأخاديد وأوقدت نارا وصد الناس عن دين الله، فقال يا أمه أثبتي فإنك على الحق، لما أرادت أن تتراجع خوفا على وليدها الصغير من النار، فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء فألقت بنفسها في النار. ألم يتكلم الطفل في المهد لماشطة بنت فرعون وقد أوقد أمامها الزيت الحار وطرح فيها الأولاد الأول ثم الثاني ثم الثالث أمام ناظريها، ولما أرادت أن تلقي بنفسها في الزيت ترددت، فأنطق الله طفلها الصغير وقال يا أمه أثبتي فإنك على الحق، ثم ألقت بنفسها في الزيت ليجد ريحه عليه الصلاة والسلام في الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. إذن النعم ماذا؟ نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة. أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. العافية أيها الإخوة، العافية في كل شيء، ليس العافية فقط في الجسد وهي جزء من العافية، ولكن هناك أعظم عافية هي عافية الدين، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى في دينك، فلا تكن من أصحاب المعاصي ولا من أصحاب السيئات، ولا تكن من أصحاب الضلالات، ولا تكن من دعاة الباطل، ولا تكن من دعاة البدع والضلالات، ولا تكن من المنحرفين عن دين الله. هذه عافية من الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي العافية في ماذا؟ في بدنك، تأتي العافية في مالك، تأتي العافية في أولادك، تأتي العافية في كل شيء. ومن دعائنا في صباحنا ومسائنا أيها الإخوة في أذكار الصباح والمساء، وأسألك العفو والعافية في ماذا؟ في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ هذه دعوة يدعو بها الإنسان في الصباح وفي المساء، وهي من أذكار الصباح والمساء، أن العبد يسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الصديقة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أرأيت لو علمت بليلة القدر ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم أيها الإخوة، يكرر العبد هذه الدعوة، ربما يقول يعني يتقال هذه الدعوة يعني كانها يعني ما هي كثيرة، ولكن لو تأمل في هذه الدعوة اللهم إنك عفو كريم، جاء في رواية كريم تحب العفو فاعف عني، أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إذا عفى الله عنك وعفى الله عني وعنك وعن المسلمين أجمعين، إذا عفى الله عنا غفر لك وستر عيوبك وآمنك في دنياك وأدخلك الجنة، هذا العفو. إذا عفى الله عنك سيدخلك الجنة ما في شك، لأن الله قد عفى عنك وقد صفح عنك وقد تجاوز عنك وقد ستر عيوبك وغفر ذنوبك، فعند ذلك ماذا يقول؟ يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، كما جاء في الحديث لما أن الله جل وعلا يكلم كل واحد منا بلا ترجمان، فيقول يا عبدي أذكر ذنب كذا وكذا، أذكر ذنب كذا وكذا، حتى يظن أن العبد أنه سيهلك، ثم يقول يا ربي أما سترتها أما غفرتها، فيقول بلى غفرت وسترت وأدخلتك الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. إذن العفو والعافية في ماذا؟ في كل شيء، في الدنيا والآخرة. ومن دعاء عباد الله المؤمنين في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن العافية. ثم قال عنده قوت يومه، نعم أيها الإخوة، قوت يوم واحد وليس قوت الشهر بالكامل وليس قوت السنة. نحن من فضل الله جل وعلا وعلى كثير من عباد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتقاضى هذه المرتبات، ومع ذلك تجد أن في البيت ما شاء الله يعني من الأطعمة ما يكفي ماذا؟ يكفي الفئام من الناس، ليس فقط يعني قوت ليلة، وكلنا أيها الإخوة قد أفطرنا في هذه الليلة بفضل من الله ونعمة ومنه. هل تأمل الإنسان وهو يأكل في إفطاره كم من صنف بين يديه؟ من أين أتت هذه النعم؟ من أين أغدقت هذه النعم علينا بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ثم بماذا؟ بدين الله سبحانه وتعالى، بتمسكنا بشريعة الله، ثم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ولاة أمور الذين سهلوا هذه الأمور وجلبت الأرزاق من كل مكان. يا إخوان، الآن يفطر الإنسان وبين يديه 5-6 أشكال من التمر فقط، هذا سكري، بل ونتفنن يقول هذا سكري ناشف شوي، سبحان الله. بعض الناس ما لقى التمر ناشف ولا ما هو ناشف، صح ولا لا يا إخوان؟ طيب، وعنده عنبرية، وعنده ما أدري شو اسمها، وعنده خلاص قصيم، وعنده خلاص ما أدري من حسا، ما هي دعاية لكن هذا واقع، صح ولا لا؟ وكل ليلة يتفنن. والله يا إخوان، كنا في دولة، يسألني سائل يقول يا شيخ هل يجوز أن نفطر على الشاي؟ نفطر على الشاي؟ فأقول للمترجم ليش يفطر على الشاي؟ قال هو ما يجد غيرها أصلا، ما في غيره. قلت التمر؟ قال ما يعرفون التمر ولا يذوقوه أبدا طوال السنة، ما يعرفوه أصلا. تظن أنك في بلادك؟ نعم أيها الإخوة، ونحن في نعم الله جل وعلا. هذا التمر أشكال وألوان، والقهوة واللبن والحليب والقشطة والسمبوسة والبسبوسة عد واغلط، أليس كذلك أيها؟ هذا الفطار الآن قبل نص ساعة، ومع ذلك الإنسان يأكل ولا يقول الحمد لله، ينسى. والله جل وعلا يعجب إلى عبد يأكل اللقمة فإذا شبع قال الحمد لله، الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على فراشه عليه الصلاة والسلام، ويضع يده تحت خده، ثم يقول الحمد لله الذي رزقنا وكسانا وأطعمنا وسقانا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا مأوى. هل تأملت يا رعاك الله في نعم الله عليك، وأنت تنام قرير العين على فراشك، وأولادك بين يديك، وهم في نعمة، وهم في صحة، وهم في عافية، ليس فيهم المريض، وليس فيهم السجين، وليس فيهم المفقود، وليس فيهم، وتحت المكيف، تنعم بنعم الله سبحانه وتعالى عليك، تتغطى وتتدثر بالغطاء وبالفراش وبأنواع. أحد المشايخ يقول دخلت إلى غرفة نوم أحد رجال الأعمال وإذا هي 10 متر في 10 متر، 10 متر في 10 متر غرفة النوم. الله أكبر أيها الإخوة، من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. يقول فقلت ما هذه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، غرفة النوم 10 متر في 10 متر، نعم الله سبحانه وتعالى لا يمنع الإنسان أنه يعني يتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى، وإن الله لا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فانظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى ويمجد الله سبحانه وتعالى ويحمد الله من قلبه. كثير منا أيها الإخوة إلا من رحم الله، إذا قيل له كيف حالك يا فلان؟ قال نعم الحمد لله، الحمد لله، يقولها لم تخرج من القلب صادقة، ولم يقولها باطمئنان ولا برضا من الله المنان سبحانه وتعالى. هو وده يتكلم لكنه، وبعضنا وش يقول؟ يقول الحمد لله لكن الله يعين، والله يا شيخ الدنيا ونحن 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 ونحن، ويبدأ الإنسان يعد من ماذا؟ من الشكوى. الشكوى طبعا ليس فيها اشكال عند بعض العلماء اذا كانت يعني من باب البث وخاصه، طيب يعني، وهذا طبع الانسان يعني لابد ان يشتكي، لكن ماذا؟ تامل في نعم الله جل وعلا عليك. جاء عند الحاكم ايها الاخوه، نحن نتكلم عن النعم لانها في صوره هذه الصوره، جاء عند الحاكم ايها الاخوه في حديث ان من كان قبلكم عبد الله 500 سنه، كم يا اخوان؟ 500 سنه، وأجر الله له الماء وأجر الله له الطعام فمات، فقال الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال يا رب وأعمالي أين ذهبت؟ 500 سنة منقطع لعبادة الله جل وعلا، لا يعمل، ما في شيء إلا العبادة. فقال الله جل وعلا: يا ملائكتي زنوا عينه، العين خذوا عين واحدة من عينه بس وضعوها في كفه، وأعمال 500 في سنة في كفه، ثم طاشت بها العين. نعمة العين لم تعادل ماذا؟ هذه العبادة. فقال الله جل وعلا: أدخل عبدي النار. قال: يا ربي برحمتك. قال: أدخل عبدي الجنة برحمتي. نعم أيها الإخوة، نحن نعمل ترى أعمالنا ماذا؟ يسيرة. الآن لو أطال الإمام علينا في صلاة العشاء أو في صلاة التراويح وتجاوزت 45 دقيقة ما عاد يصلي، وندعي على الإمام يقول: هذا وش سوى ذا فينا؟ ما لا عاد تصلي في الراجح مرة، هذا ما كسرنا الله يهديه. ومع ذلك يا أخوان، وأنا واحد منكم، نقف أحيانا بعض الزملاء يمسكني عند الباب، نجلس نص ساعة وقف نتكلم في الدنيا، ما في شيء، إيش نبحل يعني؟ يعني بنقوم على الدولة؟ ما سوينا شيء، نحن في أمور أعمالنا، أليس كذلك؟ نصف ساعة وتزيد وانت واقف برا ما شاء الله، ولا يتحلك يتحرك ولا يمل. فإذا صلى ربع ساعة قال: الله المستعان، الله المستعان، وش ذا الإمام اللي ينفرون في الناس، وطيرونا من خففوا على الناس الله يرحمكم. طيب وين 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 نعم الله علينا؟ يصبر الإنسان ويصابر ويرابط. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا سددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. أعمالنا أيها الإخوة ليست ثمن للجنة، وإنما هي سبب من أسباب دخول، هي السبب نعملها، لا بد من عمل. والله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، يقبل العمل اليسير. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ أليس هذا عمل يسير؟ نص تمرة ما تساوي نص ريال، ومع ذلك الله جل وعلا يقبلها إذا صدقت النية وأخلصت النية وكانت من الحلال، فيربيها سبحانه وتعالى حتى تصبح كالجبال. يقبل سبحانه وتعالى ويربي هذه الحسنات لابن آدم، فالله يقبل سبحانه وتعالى ويتجاوز. ألم يغفر لذاك الرجل من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغصن شوك أزاله عن طريق المسلمين؟ عمل يسير، عمل البلدية كما يقال، غفر الله لصاحبه لما أزاله وأخلص. ألم يغفر الله جل وعلا لتلك البغي من بغايا بني إسرائيل بكلب سقته كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ عمل يسير، الإحسان إلى العجماوات، ولكن الله سبحانه وتعالى يقبل. ولا يظن ظان أيها الإخوة أنه لابد أن يكون يعني إذا لم يكن كالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما يعمل، لا لا لا، يعمل ويسدد الإنسان، يعني يتنافس المتنافس، يجتهد الإنسان قدر الجهد وقدر الطاقة. ولكن الفرائض ما فيها أخذ وعطاء. المحافظة على الفرائض يا أخوان هذه ما فيها مجادلة، المحافظة على الصلوات، المحافظة على طاعة الله جل وعلا، البعد عن المعاصي، هذه ما فيها يمين يسار. أما باقي النوافل والتنفل وكذا فيجتهد الإنسان ويأتي ما يستطيع من هذه الطاعات، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. نعم الله أيها الإخوة عظيمة. بل أقول لكم أيها الإخوة، وأنا أرى بعض الإخوة الذين يجلسون على هذه الكراسي وربما الإنسان لا يستطيع أن يتحرك، وقد سمعت مقطعا لأحدهم وربما بعضكم سمعه، وأنا لا أحب أن أسمي كما أحد الإخوة قال لي لا تسمي في المحاضرات، يقول وهو من الإخوة الذين قد شل شللا كاملا لا يخفاكم، يقول فأذهب، يقول أنا أتحرك وأروح وأجي وأتكلم، يقول ولكني أذهب إلى شخص له ثمان سنوات لا يخرج من بيته، مشلول شلل كامل ما يخرج من بيته. أنا أخرج وأتكلم وأقابل الناس ولكن هذا لا يخرج من بيته. يقول فإذا رأيت هذا الرجل تعافيتنا، أحس أني في نعمة أعظم من هذا الرجل. يقول فجلست أنا وتحادث أنا وياه، يقول فقال لي: يا فلان، تعلم أني أنا وإياك في نعمة أعظم؟ قلت أنا وإياك مشلولين ما نتحرك وأنا في نعمة أعظم؟ قال نعم، لي قريب لا يتحرك منه شيء أبدا، وإنما هو على قفاه لا يتحرك أبدا، ما فيه حتى الكلام. يقول فيطعم مع أنفه. قال ويوم من الأيام خرج أهل البيت عنه، ثم جاء الفأر الدويبة، قال وأخذت تقرض أصابعه
حتى سال الدم على سريره بالكامل وهو لا يستطيع لها حراكا، لا يستطيع أن يردها ولا يستطيع أن يصرخ ليأتي من ينقذه، وهو يبكي الدمع بسبب الألم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم أيها الإخوة، تذكروا نعم الله عليكم، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى من قلب صادق، ونسألك الرضا بعد القضاء. احمدوا الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وأنت لنا وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت سبحانه وتعالى. احمد الله، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم نعم الله سبحانه وتعالى عظيمة. ثم هذا الحمد أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك. ثم قال: وأنا أحبك يا رسول الله. ثم قال: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن تعان من هذا اللسان على ذكر الله جل وعلا، الذكر المطلق والمقيد إلى غير ذلك، والشكر، شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. تأمل يا رعاك الله في هذا النفس الذي يجري بلا مشقة، وفي هذا القلب الذي ينبض بلا تعب، وفي هذا ماذا وهذه الحركات في يديك ورجليك بلا تعب ولا نصب، فاستحقت الشكر من الله سبحانه وتعالى. الشكر لله سبحانه وتعالى، والشكر باللسان، أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهل له، وأنت ساجد تقول: يا رب أنعمت وأنعمت وأعطيت وأعطيت، يا رب لك الحمد على نعمك، يا رب أعطيتني وأعطيتني 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 وأعطيتني، اللهم زدني ولا تنقصني، وأكرمني ولا تهني، وأذرني ولا تؤثر علي. تثني على الله سبحانه وتعالى، هذا الشكر باللسان. ثم قال العلماء: الشكر على النعم يكون بماذا؟ بأن تستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهل رأيتم أعمى ينظر إلى حرام أيها الإخوة؟ لا والله. وهل رأيتم أصم يسمع ما حرم الله؟ لا والله. وهل رأيتم مشلولا يمشي إلى معصية الله؟ لا والله. إذن يعصي الإنسان ربه بماذا؟ بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولو شاء أن يسلبها سبحانه لسلبها منك طرفة عين، في طرفة عين تسلب منك النعمة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. يا إخوان، أليس نعرف منا أقاربنا ومن أصدقائنا ومن أصحابنا من كان في نعمة من الله جل وعلا ثم سلب العافية في لمحة بصر؟ أليس كذلك؟ بلى أيها الإخوة، ربما الإنسان يكون في قوة شبابه ثم يقع له في حادث في دقيقة واحدة، وإذ هو لا يتحرك أبدا بالكلية. إذن تحولت النعمة وزالت النعمة. كم من إنسان أيها الإخوة يكون في نعمة ثم تسلب منه النعم؟ كم من غني افتقر، وكم من في عافية مرض، وكم 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 وكم. وانظروا إلى الدول أيها الإخوة، وانظروا إلى هذه الحرب الأخيرة والتي نسمع الآن عنها مقاطع أنها كانت من الدول الغنية والتي تصدر القمح وكذا وكذا وكذا، والناس يذهبون إليها لسياحة. أحد منا الآن يفكر أن يذهب إليها في سياحة؟ لا والله، سلبت منهم النعمة في طرفة عين. فسلب النعم ماذا؟ أمر ماذا؟ أمر سهل على من؟ على الله سبحانه وتعالى الذي أعطاها. فنقول يا رعاكم الله، احمد الله جل وعلا على نعم الله سبحانه وتعالى، وتفكر وتذكر هذه النعم التي أنعم الله بها علينا يا رعاكم الله. أما الحديث الذي أختم به فيما بقي من الوقت، فإن هذه الصورة في آخرها اشتملت على ماذا؟ على الحديث عن نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إنه الخليل عليه الصلاة والسلام، شبيه رسول الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهه عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإسراء لما رآه عليه الصلاة والسلام. وقد أكثر الله من الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن له مكانة عظيمة وعلية عند الله سبحانه وتعالى، وهو خليل الرحمن كما جاء، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة بمعنى الاصطفاء، بمعنى أن الله اصطفاه عليه الصلاة والسلام. أيضا الخليل هو ماذا؟ هو إيش سماكم؟ إيش هو أبوكم؟ نعم. طيب الآية ذهبت سبحان الله، ما هي في آخر سورة الحج؟ ملة أبيكم إبراهيم. وهو الذي بنى إيش؟ بنى الكعبة. فكلما ذهبت إلى بيت الله تتذكر هذا الخليل عليه الصلاة والسلام، وهما يرفعان ماذا؟ يرفعان البيت. ونحن الآن في طوافنا وفي سعينا وفي حجنا نحن على ماذا؟ على شريعته عليه الصلاة والسلام التي جددها عليه الصلاة والسلام في أمر الحج التي جددها. وتذكر أيها الإخوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بأمر الله، وهو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يدعو الله جل وعلا أن يقبل منه هذا العمل العظيم وهو بناء هذا البيت. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له في قلوبنا مكان عليه الصلاة والسلام، هو نبي لا شك لكن له مكانة خاصة. فنتذكر لما نذهب إلى بيت الله جل وعلا ونحن نستقبل القبلة في كل يوم نتذكر خليل الرحمن، وله قصة عجيبة في بناء بيت الله سبحانه وتعالى، وكيف ترك هاجر ولدها إسماعيل في واد غير ذي زرع وولى وتركهم، فلما لحقت وهي تقول يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الواد لا أنيس فيه ولا جليس، فلم يرد عليها عليه الصلاة والسلام، فقالت يا إبراهيم الله أمرك أن تتركنا هاهنا؟ فأشار برأسه النعم، قالت إذن لا يضيعنا. الله أكبر من اليقين في قلب هذه المرأة. فلما نبع ماء زمزم من تحت جراح بطرف جراح جبرائيل عليه السلام ورأت الملك قال لها إنك لن تخشي الضيعة، كلمة التي قالتها هناك قبل أيام ردها لها عليه الصلاة والسلام. فالبناء له قصة عجيبة. أيضا أن إبراهيم هو من سمانا المسلمين على قول عند أهل العلم، سماكم المسلمين من قبل على قول عند أهل العلم، أنه قدوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يقول أيضا من صفاته أيضا كذلك أنه شبيه بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث أيضا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أين؟ في السماء السابعة، وهو متكئ على ماذا؟ على بيت المعمور، متكئ على البيت المعمور الذي يقابل ماذا؟ يقابل الكعبة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذ هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. حديث في الصحيحين، البيت المعمور يطوف بكل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. الله أكبر. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وبين يديه الأطفال الصغار، ونحن ندعو ناذانا للطفل الصغير الذي يموت وهو صغير، واجعله في كفالة أبينا من؟ في كفالة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام أن الله آتاه رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني ماذا؟ أن الله جل وعلا اصطفاه منذ أن كان صغيرا وأنقذه من ماذا؟ من الشرك والكفر ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وكنا به عالمين، واتخذه الله خليلا، وكذلك جعله الله أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. مما اختص به إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أبو الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كذلك أنه أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا أننا نصلي عليه في كل يوم في صلاتنا، ونصلي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية لنتذكر هذا النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي جعله الله قدوة في الخير. أما الصفات التي ذكرها الله جل وعلا فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأمة يعني الرجل الجامع للخير، وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمة يعني الجامع للخير، ووصفه الله جل وعلا بأنه قانت، أي أنه مطيع لله خاضع لأوامر الله ونواهيه. وهكذا هو المسلم يخضع لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وصفه الله جل وعلا بأنه ماذا؟ حنيفا، أي مائلا عن الشرك، مائلا عن الباطل إلى الحق. وهكذا هو المؤمن يبتعد ويحذر من الشرك ومن الباطل ويذهب وماذا؟ وأن يكون متبعا للحق. أيضا بأنه حنيفا ولم يكن من المشركين، ماذا؟ أنه منزه عن الشرك، والمسلم كذلك يحذر من الشرك صغيره وكبيره. أما الكبير فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم وهو يخرج من الملة، أما صغير الشرك فينبغي بل يجب على المسلم أن يحذر منه وأن يتفقه في دين الله جل وعلا، وخصوصا فيما يتعلق بأمر التوحيد، حتى لا يقع في الشرك من حيث لا يشعر. فمثلا لولا الله وفلان، بعض الناس يكرر هذه اللفظة وهي من الشرك، التشريك هنا. كذلك دعاء الجن، وكذلك هذه من ماذا؟ الذهاب إلى العرافين والسحرة والمشعوذين، هذه أيضا من ماذا؟ هناك أمور تناقض كمال التوحيد. فلنقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ لم يكن من المشركين. أيضا شاكرا لأنعمه، وصفه الله جل وعلا بماذا؟ بأنه شاكر لماذا؟ لنعم الله سبحانه وتعالى، معترف بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا في ذلك كثيرا. ولقد اصطفيناه في الدنيا، واجتبيناه، اجتباه يعني اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وهديناه إلى صراط، أي اختاره الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة، وهداه إلى الصراط المستقيم، وهو الدين، هو الدين الحق. ونحن في صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا على ماذا؟ على الصراط. ونحن بحاجة إلى توفيق الله جل وعلا، ونحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى، لذا نكرر الطلب من الله جل وعلا في كل يوم وليلة: اهدنا الصراط المستقيم. وقال سبحانه وتعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة ماذا؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني مع هذه الفضائل في الدنيا فهو ماذا؟ فهو هناك من الصالحين عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعم عظيمة. اللهم إنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.